إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عن أبي ذر الغفاري وغيره بطرق حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فعد خمسا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا حديث عظيم، وهو يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجوامع الكلم هو الكلام القليل الألفاظ الكثير المعاني والفوائد والأحكام، وهكذا أوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوامع الكلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يفيد أصحابه أحيانا ربما يأتيهم بالفائدة على صيغة السؤال، يسألهم ثم يجيبهم شحذا لهممهم وتشجيعا لهم لينتبه السامعون لما يلقي على أذهانهم وأسماعهم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أشد الصحابة حرصا على العلم وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال: أنا من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. العمل ودعوة الآخرين إلى العمل. يا أيها الناس، إن دين الإسلام جاء يدعو العباد إلى مكارم الأخلاق ومعاليها، وإلى تزكية النفوس وتكميلها وإلى رفعتها إلى الدرجات العلى، ويحذرها من سفاسف الأمور ودناءتها وما يكون سببا لوقوعها في حضيضها. ولهذا فالمؤمن مدعو أن يكمل نفسه وأن يسعى لتكميل الآخرين، يعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. أما الخصلة الأولى قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ابتعد عما حرم الله عز وجل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب الأخلاق، سواء كان كفرا أو بدعة أو كبيرة أو صغيرة. قل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، الآية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. فقد بين الله عز وجل الحلال من الحرام، وحذر عباده من أن يتعدوا محارمه وأن يتجاوزوا حدوده وأن يرتكبوا ما حرم سبحانه وتعالى. وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك واضحا جليا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: اتق المحارم، وسواء كانت مما يطلع عليه البشر أو مما يطلع عليه رب البشر وهو أعظم وأشد، وهي ذنوب الخلوات. يوم أن ينفرد العبد بنفسه لا يراه أحد إلا رب السماوات والأرض الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يعلم السر وأخفى. فمن اتقى المحارم كان أعبد الناس، لأن ذلك يدعوه إلى أن يأتي بالفرائض والواجبات. فإذا ترك المحرمات وبادر إلى الطاعات ونافس في نوافل العبادات قلت عنده السيئات وكثرت الحسنات وارتفعت الدرجات، فكان من خيار عباد الله عز وجل، صار دين الله عز وجل في قلبه معظما. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فيخاف الله جل وعلا في السر والعلن والسفر والحضر والصحة والمرض والخلوات والجلوات، فيصير من أعبد الناس ومن أعلى الناس درجة في باب عبادة الله تبارك وتعالى. ومن ارتكب المحارم وترك الواجبات وتعدى الحدود وتجاوزها فإن هذا تضيع عبادته ويقل تدينه ويقل خوفه من الله عز وجل، وربما انعدم من قلبه فيبعد عن هذا المقام العظيم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى أن تجمع الأموال الطائلة أو تملك العقارات الكثيرة أو تحصل على المناصب الرفيعة، وإنما الغنى الحقيقي أن يرزقك الله عز وجل القناعة، الرضا بما قسم الله جل وعلا لك. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. إذا رزق العبد القناعة فإنه وإن لم يكن عنده من الدنيا إلا الشيء اليسير لعاش مرتاح البال هادئ النفس. فإن القناعة تجعلك ترضى بقضاء الله وقدره، القناعة تبعدك عن الحسد، القناعة تبعدك عن الغل، تبعدك عن أذية العباد، القناعة تجعلك تلازم الطاعة، فلا تأخذك نفسك إلى المخالفات ولا تقودك إلى السيئات، لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما من رزق قسمه الله عز وجل لك إلا وأنت مصيبه قبل وفاتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفذ في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من قرأ قول الله عز وجل وقد ملئ قلبه قناعة ورضا فإنه يعيش سعيدا وينام هنيئا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان المؤمن يؤمن بذلك فإنه لا يلتفت إلى غيره ولا ينافس غيره ولا يسعى إلى أخذ ما لا يملكه ولا يستحقه، لأنه قد رزق القناعة. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تأديب نبوي للمؤمن أن يرضى بما قسم الله له. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولهذا علم الله نبيه وهو تعليم لأمته: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فالله جل وعلا يؤدب نبيه ويأمره ألا يتطلع بصره فضلا عن حركة بقية جوارحه وجسده إلى أموال الناس وإلى ما في أيديهم، بل يرضى بما قسم الله عز وجل له. فمن كان كذلك فهو غني القلب الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا أي مؤمنا كامل الإيمان مهما بلغ صلاحك يا عبد الله في باب الأعمال والطاعات والبر والإحسان، وأنت تؤذي جيرانك ولا تحسن إليهم ولا تتحمل أذاهم، فهذا يدل على ضعف الإيمان، وهذا يدل على قصور في الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. بذل الندى والمعروف والإحسان وكف الأذى، بل وما هو أعظم من ذلك الصبر على الأذى. فإن من الناس من يحسن إلى الجار ويكف عنه أذاه، لكن إذا قابله الجار بالأذى فإنه لا يتحمل ذلك، بل ربما يؤدي به إلى أن يرتكب المحرمات وأن يقع في المخالفات بسبب أذية جاره لا يتحملها. دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة أذية الجار وعدم الإحسان إليه، يقول لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر علي من أن يزني بامرأة جاره. ماذا تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. رواه الترمذي وغيره من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يدل على حرمة الجار ومكانته، وأن الله عز وجل دعا العباد إلى ما فيه صفاء قلوبهم، ما فيه صفاء قلوبهم وتوحد صفوفهم وترابط أجسامهم وقلوبهم من الإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه وبذل الندى وإذهاب ما يحل في القلوب من الغل والحسد والغش وغير ذلك من البلايا والرزايا. وأحسن إلى جارك، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أي مؤمنا كامل الإيمان. كثير من الناس ربما تراه في أبواب الخير وفي أبواب الطاعات، لكن فتش عنه في باب الجار لرأيت العجب العجاب من الأذية والشجار ومن سوء الأخلاق والفعال ومن ترك بذل الخير ومن فعل المنكر والشر تجاه الجار. فما أكثر الخصومات التي تكون بين الجيران. نبينا يقول لأبي هريرة يتعلم هذا ويعلمه لمن أراد أن يتعلم مثل هذه الخصال الحميدة، قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، أي كامل الإسلام. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تريد من الناس أن يحسنوا إليك فأحسن إليهم، تريد منهم الكلمة الطيبة فأين أخلاقك معهم، تريد البذل والإحسان فأين أنت من هذا الباب، تريد حفظ الأمانة والأعراض فأين أنت من هذا الباب، تريد سلامة القلوب فهل سلم قلبك؟ فإن هذا يتطلب من العبد أن يكون عنده الصفاء والنقاء وعنده حب الخير وعنده حب النفع وعنده بذل المعروف. ولهذا كان خير الناس أنفعهم للناس وخير الناس من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من يبذلون الخير وينهون عن الشر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية أنس: فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي خارج الصحيح قال: من الخير، من الخير. فكن يا أيها المؤمن في مجتمعك، في أسرتك، في حارتك، في بلدتك مفتاح خير للناس ينتفعون بك وبأقوالك وبأخلاقك وبمعاملتك، ولا تكن شرا ولا تكن كالجمرة أينما وضعت أحرقت. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من خير الناس من شر الناس؟ وكرر ذلك فقالوا: لا يا رسول الله. قال: خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. الذي هو شر الناس الذي ينتظر منه الشرور والفتن بالقول والفعل دائما وأبدا، والناس ينتظرون منه الشر. وخير الناس الذي يكثر نفعه قولا وعملا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا الحديث فيه تزكية للنفوس وتهذيب للأخلاق، على العباد أن يتعلموا مثل هذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب. ثم قال في الخصلة الخامسة: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. القلب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه المضغة إن مرضت فسدت الجوارح، فكيف إذا ماتت؟ ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، يصير القلب مظلما في ظلمات بعضها فوق بعض. فماذا تنتظر من جوارح العبد الذي أظلم قلبه ومات قلبه بسبب كثرة الضحك؟ هذه المسألة التي ربما لا يبالى بها ولا ينتبه لها، ولكن ينبغي أن تعلم عبد الله أن رسول الله لم يقل ولا تضحك، وإنما قال ولا تكثر الضحك، فلا إفراط ولا تفريط. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله أنه يتبسم، كان يجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس فيتحدثون في أمر الجاهلية وما كانوا عليه، قال فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ضحك عليه الصلاة والسلام لكنه كان لا يكثر، وكان أكثر أحواله أنه يتبسم. فإياك يا عبد الله أن تفرط في هذا الجانب، فإنه يسبب مرضا للقلب وموتا وفسادا وظلمة، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه. ولكن لتعلم أن دين الإسلام بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط، والنفس تحتاج إلى ترويح. فلو ضحك العبد أو تبسم أو مزح بما لا مخالفة فيه فإن هذا ليس محرما في دين الإسلام. فالنفس تحتاج إلى الراحة وتحتاج إلى الترويض وتحتاج إلى الترويح. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: النفس كالراحلة إذا أتعبتها انقطعت بك. لكن لا ينبغي للعبد أن يكون غافلا، أن يكون بعيدا عن ذكر الله عز وجل ساهيا لاهيا، فإن من تذكر لقاء الله جل وعلا وما أعد سبحانه لعباده المؤمنين الصالحين وما توعد به الفجار الكافرين من العذاب الأليم، فإنه يحمله ذلك على قلة الضحك والاستهزاء والمزاح الكثير وضياع الأوقات وكثرة الكلام بما لا فائدة فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يوما كما في حديث أبي ذر: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله أو راكع. والله يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. فمن تذكر لقاء الله جل وعلا وتذكر القبر وظلمته والصراط ودقته والحساب وشدته وأرض المحشر وما فيها من المواقف العظيمة، فإن ذلك حري به أن يكون دائما خائفا وجلا متذكرا لعقاب الله عز وجل، خائفا من ذلك مقبلا على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن نسي ذلك كله فإنه يحمله على اللهو واللعب وكثرة الضحك وغير ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن نسي الله ونسي ذكر الله وغفل عن طاعة الله وأقبل على اللهو وأعرض عن الذكر فإنه يترك وبعدها يهلك في تلك الدار التي لا ينفع فيها إلا الإقبال على طاعة الله عز وجل. إذن فعلينا معاشر المؤمنين أن نتدبر كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأن نعمل بما في أقواله وأحاديثه. وأن نتعلم ذلك، وأن يكون ذلك نافعا لنا مزكيا لنفوسنا، وأن نستفيد منه في التطبيق العملي في القول والعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن فليس مجرد حفظ وقول، بل لا بد من العمل فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. ومن عمل بهذه الخصال حصل على تلك المراتب العالية، كان من أعبد الناس، وكان من أكمل الناس إيمانا، وكان من أكمل الناس إسلاما، وكان من أكمل الناس إسلاما، وهكذا سلم قلبه وجوارحه وسيره إلى الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.